سائل يقول إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يركع فأكبر تكبيرة الإحرام وأركع معه، وكنت أسلم مع الإمام إذا كانت هذه أول ركعة للإمام، ولكن فاجأني أحد المصلين وقال لي يجب أن تكمل ركعة حيث أن قراءة الفاتحة فاتتك وهي ركن من أركان الصلاة، واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنت لم تدرك الفاتحة فيجب عليك أن تتم الركعة كاملة، فأنا لا أعلم هذا الكلام فأرجو إفادة ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم والله الموفق إلى الخير آمين. أحسن الله إليك أيها السائل. أقول لك، ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة كاملة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، ولكن واحتج الأئمة الأربعة بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صريح. أما الأول فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لو صح هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع، ولكنه لا يصح بحال ولا تثبت هذه اللفظة كما بيانه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغليل. الحديث الثاني صحيح لكنه غير صحيح، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فكبر وركع على باب المسجد ودب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي فعل ذلك آنفا؟ فقال أبو بكر أنا رسول الله، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. لا أخفك أن هذا الحديث مع صحته وأنه في صحيح البخاري، لكن لم يثبت لدينا أن أبا بكر رضي الله عنه اعتد بتلك الركعة حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، هذه واحدة. الثانية، كيف يحتج بحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم ولا تعد، ولا تعد إلى مثل هذا؟ فهذه حجة الأئمة الأربعة، حديثان أحدهما صريح غير صحيح والثاني صحيح غير صحيح. وذهب طائفة من أهل العلم منهم من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وطوائف من الشافعية منهم الحافظ العراقي وتقي الدين السبكي، وكذلك الإمام البخاري من المحدثين وابن خزيمة وابن حزم، إلى أن إدراك الركوع لا يكون إدراكا للركعة. قالوا لأن الذي أدرك الإمام راكعا قد فاته ركنان، الركن الأول القيام، والقيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه بإجماع، وعند البخاري والنسائي من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وكان مريضا بالباسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه رواية البخاري والنسائي، لكن النسائي زاد فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأمره أن يأتي الصلاة من قيام مع قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين. وهذا على كل حال إجماع أن القيامة في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه للقادر عليه. كذلك فاتته قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح، والمذهب المعتمد في قراءة الفاتحة هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو مذهب أيضا البخاري وأهل الظاهر وغيرهم، وذلك لما راه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث رواه الدارقطني بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فإن قيل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية اكتفاء بقراءة الإمام باعتبار ما رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن لا يخفاك أن عبد الله بن شداد تابعي فهذا الحديث مرسل ولذلك ضعفه عامة أهل العلم. وأما الذين أدخلوا جابرا في الإسناد عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يتحملوا مثل هذه الزيادة التي هي الوصل، فلذلك جزم الحفاظ بضعف هذا الحديث. وأنا أعلم أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسن الحديث، لكن في تحسينه نظر. وإن شئت تراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلام الحافظ ابن حجر وغيرهما على هذا الحديث، أن عامة الحفاظ ضعفوه باعتبار أنه مرسل ولم يصححه الحديث الموصول. إن قلنا طيب ذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهما إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية لا الجهرية باعتبار أن الله عز وجل قد قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الذي أمرنا بالإنصات إلى قراءته هو القرآن الذي يكون في الصلاة وفي خطبة الجمعة، هكذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الروايات الخمسة أحمد وأصحاب السنن. قوله وإذا قرأ فأنصتوا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن ثم فقد ذهب هؤلاء إلى أنه يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وينصت إلى الإمام في الصلاة الجهرية. يبقى على هذا ليست فاتحة الكتاب ركنا في صحة الصلاة الجهرية، باعتبار أن الإمام قام بقراءتها نيابة عن نفسه وعن الإيه وعن المأمومين. لكن حجة الشافعي لائحة في هذا، وذلك أنه قد ورد عند أبي داود والنسائي والترمذي والدار قطني من حديث عبادة بن الصامت أيضا قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أو قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر إذ ثقلت عليه القراءة، فلما انصرف من صلاته قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا: أي والله يا رسول الله إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصلاة الفجر صلاة جهرية. فلذلك قال الشافعي: فرض على كل مصل منفردا كان أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية أن يقرأ فاتحة الكتاب. وأنت ترى أن حجة الشافعي لائحة، وقد صحح الحديث الإمام البخاري رحمه الله، وطعن الشيخ الألباني عليه بالشذوذ غير مقبول. فقد صححه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، ومن شاء فليراجع كلام أهل العلم وليراجع جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله. ومن هذا تعرف أن قراءة الفاتحة أيضا ركن في حق المأموم، وبالتالي من أدرك الإمام راكعا فقد فاته ركنان: القيام وقراءة فاتحة الكتاب. فإن قلنا تعريف الركن أنه داخل في نهاية العمل ويبطل العمل بتركه عمدا أو نسيانا، فإذا ترك ركنين ومع ذلك تحسب الركعة كاملة للمسبوق، هذا يحتاج إلى دليل، وقد عرفت دليلي جمهور العلماء، وعلى هذا فالقول ما قاله الفريق الثاني هو أرجح عندي من جهة الدليل. ولكن الأئمة الأربعة قالوا: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، والصواب أنه لا يكون مدركا للركعة. إن ترجح لديك أيها السائل كلامي هذا فاعلم أن ما مضى من عملك صحيح، وهذا هو الحكم في المسائل الخلافية كلها، أن الإنسان إذا عمل بقول مدة من الزمان ثم تبين له بطلان ذلك القول وعمل بقول المخالف، فإن عمله في الماضي صحيح متقبل إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى.